نعم.
قال القائل شجاع غفر الله له فصل في نواب الوضوء والذي ينطق الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حال ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة بقره على الجليد.
هذا فصل في بيان نواقض الوضوء وهي مفسداته ومبطلاته. قال والذي ينقض الوضوء أي يفسده ويبطله ستة أشياء. الشيء الأول ما خرج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر أو مخرج البول ومخرج الغائط، فأي شيء يخرج منهما على العموم فإنه ناقض للوضوء. الشيء الثاني النوم على غير هيئة المتمكن. المتمكن هو الذي مكن مقعدته من المكان الذي يجلس فيه، فإذا جلس متربعا مثلا فإنه قد مكن مقعدته من المكان الذي جلس فيه، فهذه الهيئة لا تنقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء غير هذه الهيئة. لو أنه نام مضطجعا مثلا فهذا ينتقض وضوء. الشيء التالي زوال العقل بسكر أو مرض. إذا زال العقل زال الإدراك بسكر وهو واضح أو مرض وهو واضح أيضا، فهذا أيضا مما ينقض الوضوء. قال ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حال، أن يلمس الرجل امرأة أجنبية عنه ليست بذات محرم له من غير حائل فيما بينهما، بمعنى أن بشرته تمس بشرتها من غير حائل فيما بينهما. الشيء التالي ومس فرج الآدمي بباطن الكف، والفرج هو العضو التناسلي، فإذا مس عضوه بباطن كفه خرج به الظهر، لو مسه بظاهر كفه فهذا لا ينقض الوضوء على المذهب، إنما الذي ينقض هو المس بباطن الكف. والآدمي خرج به غيره، فلو أنه مس فرج بهيمة مثلا فإنه لا ينتقض وضوء. الشيء الأخير ومس حلقة دبره على الجديد. حلقة الدبر معروفة، فمسها ينقض الوضوء على الجديد. ما معنى على الجديد؟ أي على المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم قبل أن يأتي إلى مصر، لأنه كان أولا في العراق ثم هاجر إلى مصر، فقبل هجرته إلى مصر هذا يسمى المذهب القديم. المذهب الجديد بعد استقراره في مصر، والمذهب الجديد هو المعتمد، هو الذي عليه الفتوى وهو المذهب عند الشافعية، إلا في بعض المسائل التي اعتمدوا فيها المذهب القديم للدليل، دل الدليل عندهم على ترجيح المذهب القديم في مسائل معينة فالفتوى فيها على المذهب القديم. فقوله هنا على الجديد هو من باب زيادة البيان، وإلا فالمتن كله يفترض أنه على المذهب الجديد، لأن هذا هو الذي استقر عليه مذهب الشافعي رحمه الله. هذا الفصل فيه مسائل. نواقض الوضوء هي مبطلاته ومفسداته، وتسمى أسباب الحدث. تسمى نواقض الوضوء أسباب الحدث، والحدث على قسمين: حدث أصغر وهو الذي نتكلم فيه الآن وهو الذي يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل، فهذا هو الذي ندرسه تحت عنوان موجبات الغسل. تمام. المسألة الأولى الخارج من السبيلين. المذهب أنه ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين مطلقا، من بول أو غائط أو ريح أو دود أو حصى أو نحو ذلك، كل ما خرج من السبيلين أيا كان. والراجح أن الخارج النادر كالدود والحصى لا ينقض إلا إذا كان عليه بلة نجسة، رطوبة نجسة، في هذه الحالة ينقض الوضوء. وأما لو خرج جافا لا رطوبة عليه فإنه لا ينقض الوضوء على الأصح. ودليل ذلك أولا قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. ثانيا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا مسافرين إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ثالثا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رابعا بشأن الخارج النادر أن الناقض في الحقيقة هو الرطوبة النجسة، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. الخارج في الذي ينقض في الحقيقة هو الرطوبة النجسة التي تشبه البول والغائط، وأما مجرد خروج الشيء جافا فهذا لا دليل على أنه ناقض للوضوء. فروع: الفرع الأول لو خرج البول والغائط من غير السبيلين، كالمريض الذي تفتح له فتحة في بطنه مثلا حتى يخرج منها البول والغائط، فالخروج في هذه الحالة أيضا ناقض للوضوء. العبرة بخروج الخارج لا بالموضع الذي يخرج منه. الفرع الثاني رطوبة فرج المرأة، وهي الإفرازات المعتادة التي تخرج من المرأة عادة، هذا معروف عند النساء، لا يخرج بسبب الملاعبة ولا في وقت الحيض ونحو ذلك، إنما هذا يخرج من المرأة عادة، فهذه الرطوبة طاهرة ولا تنقض الوضوء. طاهرة يعني ليست بنجسة، ولا تنقض الوضوء، ليس لها تأثير على الطهارة. المسألة الثانية النوم. أما النعاس فلا ينقض الوضوء، النعاس معروف الذي هو بداية النوم، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. يعني كان يأتيه النعاس وهو في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بشحمة أذنه ولم يأمره بالخروج من الصلاة وإعادة الوضوء. وأما النوم، النوم الحقيقي، فالمذهب أنه ينقض الوضوء إذا كان النائم غير متمكن بمقعدته من المكان الذي نام فيه، كما قلنا في التعليق على المتن. الذي ينقض الوضوء على المذهب نوم غير المتمكن، إذا تمكن بمقعدته من الأرض، إذا جلس متربعا أو محتبيا، المهم أنه مكن مقعدته من الأرض، فهذا لا ينقض، لا ينتقض وضوءه. إنما الذي ينتقض وضوءه الذي ينام مضطجعا مثلا، أو ينام راكعا أو ساجدا، هذا كله ينتقض وضوءه. والراجح التفصيل في صفة النوم لا في هيئته، ليست العبرة بهيئة النوم، إنما العبرة بنوع النوم أو صفة النوم. فإن كان ثقيلا مذهبا للإدراك فإنه ينقض الوضوء، إذا كان ثقيلا يذهب الإدراك، بمعنى أنه لا يشعر الإنسان بما حوله، لا يشعر بحركة تجري بجانبه، لا يسمع صوتا بجانبه، فهذا مذهب للإدراك. هذا النوم ينقض الوضوء أيا كانت مدته أو هيئته. وعلى هذا يحمل حديث صفوان المتقدم: ولكن من غائط وبول ونوم، قرن النوم بالبول والغائط فدل على أن النوم ناقض. وأما النوم الخفيف الذي يشعر معه الإنسان بما حوله فإنه لا ينقض الوضوء، إذا نام نوما خفيفا يشعر فيه بما حوله فإن وضوءه لا ينتقض. وعلى هذه الحالة يتنزل حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فالجمع بين الأدلة أن يحمل حديث صفوان على الجمع على النوم الثقيل، وأن يحمل حديث أنس على النوم الخفيف. المسألة الثالثة زوال العقل. إذا زال العقل بأي وسيلة بمرض أو سكر أو إغماء أو جنون فكل ذلك ناقض للوضوء. والدليل قياس الأولى على النوم، يعني إذا كان النوم ينقض الوضوء فمن باب أولى هذه الأشياء لأنها تغطي العقل وتذهب الإدراك. المسألة الرابعة لمس المرأة الأجنبية. المذهب أن الوضوء ينتقض بلمس الرجل للمرأة الأجنبية غير المحرم إذا كانت من محارمه، إذا كانت أمه أو أخته أو ابنته فإن الوضوء لا ينتقض، إنما ينتقض بمس الأجنبية عنه من غير حائل، أن تلتقي البشرتان من غير حائل بينهما. وأما إذا التقت البشرتان بحائل كثوب مثلا فلا نقض للوضوء، سواء كان اللمس بشهوة أم لا، أيا كانت صفة اللمس حتى وإن كان بدون شهوة. فلو أنه لمس زوجته وضع يده على بدنها أو على يدها فإن وضوءه ينتقض بمجرد ذلك. والراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، لانعدام الدليل على ذلك. بل هناك دليل دل على عدم النقض، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فموطن الشاهد قالت غمزني، أي وضع يده على بدنها فتلاقت البشرتان، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل صلاته ولم يخرج منها. طيب، قوله تعالى أو لامستم النساء، المراد باللمس هنا الجماع على الأصح، ليس اللمس الذي هو التقاء البشرتين. المسألة الخامسة لمس الفرج. المذهب أن الوضوء ينتقض بلمس الفرج ببطن الكف دون ظهره، إذا لمسه ببطن كفه انتقض وضوء، أما إذا لمسه بالظهر فلا ينتقض. إذا كان اللمس بدون حائل أيضا أيا كانت صورة اللمس، سواء كان عمدا أو خطأ. والراجح أنه لا فرق بين بطن الكف وظهره، فاللمس ناقض بكل حال. والدليل عموم الأدلة وانعدام الدليل على التفريق بين البطن والظهر، الأحاديث التي وردت في الباب ليس فيها تفريق بل هي عامة. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مس فرجها فلتتوضأ. فروع: الفرع الأول لا ينقض الوضوء مس الفرج بحائل من ثياب أو غيرها، لأن اللمس إنما يتحقق بالتقاء البشرتين دون حائل. الفرع الثاني مس الأنثيين أو الخصيتين لا ينقض الوضوء، لأن الدليل إنما ورد في الفرج، والأنثيان لا تسميان فرجا، هذا شيء مختلف عن الفرج. الفرع الثالث مس فرج الغير لا ينقض الوضوء، لأن الأحاديث وردت في مس الإنسان فرج نفسه. طيب، على هذا لو كانت الأم تنظف طفلها ومست فرجه فإن وضوءها صحيح ولا ينتقض، لأن الأحاديث إنما جاءت في مس فرج النفس. المسألة السادسة لمس حلقة الدبر. المذهب أن الوضوء ينتقض بلمسها، والأمر محل نظر واحتمال، يعني المسألة محل نظر واجتهاد واحتمال، لأن حلقة الدبر يحتمل أن تدخل في مسمى الفرج، والحديث جاء بلفظ الفرج، أيما رجل مس فرجه، والفرج هو الفتحة، فيمكن أن تكون دلالة الفرج هنا عامة يدخل فيها أيضا حلقة الدبر، فمن باب الاحتياط نقول إن مس حلقة دبره فليتوضأ. استدراك أول نواقض أخرى للوضوء. المسألة الأولى أكل لحم الإبل. المذهب أنه لا ينقض الوضوء، والراجح أنه ينقض على أي صفة حتى وإن كان نيئا، حتى لو أكله نيئا غير مطبوخ. والدليل أولا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. ثانيا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. فروع: الفرع الأول، الحكم يشمل جميع أجزاء الإبل، فمن أكل أي جزء من أجزاء الإبل فإن وضوءه قد انتقض. الفرع الثاني، شرب لبن الإبل محل نظر، والأحوط أن يتوضأ منه. المسألة الثانية، الردة. الردة هي الخروج عن دين الإسلام بعد الدخول منه، نسأل الله الحفظ من ذلك. من ارتد عن الإسلام عياذا بالله تعالى فالمذهب أن وضوءه لا ينتقض، أن وضوءه لا ينتقض، والراجح أن الردة تنقض الوضوء. والدليل أن الردة محبطة للعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والوضوء من الأعمال، الوضوء من الأعمال، من العبادات التي لها أثر يمتد إلى ما بعده في الصلاة، فالردة تبطل هذا الأثر ولا يكون للوضوء أثر بعد ذلك، فقد انقطع أثره بالردة. استدراك ثان، أمور لا تنقض الوضوء. المسألة الأولى، خروج الدم من غير السبيلين. إذا خرج الدم من جرح مثلا في يده أو رجله، المذهب وهو الصواب أنه لا ينقض الوضوء، والدليل انعدام الدليل على أنه ناقض، ليس هناك دليل منتهض على أن خروج الدم ينقض الوضوء. المسألة الثانية، أكل ما مسته النار سوى لحم الإبل. لو أكل أي شيء مسته النار، يعني طبخ على النار أو عرض للنار، سوى لحم الإبل، إذا كان لحم غنم أو لحم دجاج أو أي شيء آخر، فكل هذا لا ينقض الوضوء. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وسبق الحديثان في أكل لحم الإبل أنه لا يتوضأ من لحوم الغنم، لما سئل عن ذلك فقال: لا توضأ منها. المسألة الثالثة، القيء والقلس. القيء معروف، والقلس هو ما يخرج من الجوف عند امتلاء البطن. إذا امتلأت البطن وتجشأ الإنسان فإنه يخرج من بطنه شيء من السائل، فهذا يسمى القلس. والمذهب وهو الراجح أنهما لا ينقضان الوضوء، والدليل انعدام الدليل أيضا على وجوب الوضوء منهما، وإنما الذي ورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال ثوبان رضي الله عنه: صدق، وأنا صببت له وضوءه. هذا لو سلمنا بأن الوضوء فيه كان بسبب القيء فهذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يفيد إلا الاستحباب، هذه قاعدة أصولية، دلالة الفعل دلالة استحباب لا وجوب، فغاية الأمر أن يكون الوضوء من القيء مستحبا، وأما الدلالة على الوجوب فلا. المسألة الرابعة، الكلام الخبيث. الكلام الخبيث لا ينقض الوضوء، إذا تكلم بغيبة أو نميمة أو سب أو شتم فكل هذا لا ينقض الوضوء، وإنما يؤمر بالوضوء من باب تكفير المعصية، لأنه أتى معصية فمن باب تكفيرها يؤمر بالوضوء، لكن ليس من باب أن الوضوء قد انتقض بهذه الأشياء. المسألة الخامسة تغسيل الميت أو حمله إذا غسل ميتا أو حمله. المذهب وهو الراجح أنه لا ينقض الوضوء، والدليل انعدام الدليل أيضا على أنه ناقض. المسألة السادسة القهقهة، سواء كانت في صلاة أم خارجها، والقهقهة معروفة وهي الضحك بصوت مسموع. المذهب وهو الراجح أنها لا تنقض الوضوء، وهذا أيضا لانعدام الدليل على أنها ناقضة. المسألة السابعة الشك في حدوث ناقض للوضوء. إذا تيقن المسلم الطهارة ثم شك في الحدث، شك مثلا هل خرج منه ريح أم لا، فالأصل أنه باق على ماذا؟ على طهارته، والأصل أن الوضوء باق كما هو، لأن اليقين لا يزول بالشك، فبادم أنه لم يتيقن الحدث فإن طهارته باقية كما هي. والدليل الحديث السابق لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تتمة، لو اجتمعت عليه عدة نواقض للوضوء، مثلا شخص بال ونام وأكل لحم إبل، هذه كلها أحداث تنقض الوضوء. ثم عند الوضوء توضأ ناويا رفع أحدها، توضأ ناويا رفع البول وحده، أو توضأ بنية رفع الحدث مطلقا، ففي الصورتين ترتفع الأحداث كلها، لأن الأحداث تتداخل، أي يدخل بعضها في بعض، فإذا ارتفع أحدها فقد ارتفع سائرها، لأن الكل موجب للوضوء. تمام، فالحكم واحد، لا يلزم أن ينوي رفع كل واحد منها على حدة. نكتفي بهذا القدر.